الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد فرغنا الأسبوع الماضي من الكلام على نصاب الزروع والثمار وبيان مقداره بالمكاييل أو المقاييس المعاصرة. أما متى يعتبر النصاب؟ فالنصاب إنما يعتبر بعد الجفاف في الثمار، يعني بعد أن يصير الرطب ثمرا، وبعد أن يصير العنب زبيبا، وبعد التصفية والتنقية من القش في الزروع. يعني إن كان رطبا فينبغي أن ما يحسب النصاب، يعني لا يعتبر النصاب إلا بعد ما يجف الرطب، يعني بأن يصير ثمرا. كذلك العنب يعتبر النصاب فيه بعد أن يصير زبيبا، يعني بعد أن يجف. كذلك بالنسبة للزروع التي فيها قش كالأرز وغيره، فإنما يعتبر النصاب بعد التصفية والتنقية. قال الغزالي في الوجيز: ثم هذه الأوسق تعتبر زبيبا أو تمرا، وفي الحبوب منقا عن القش، إلا فيما يطحن مع قشه كالذرة، وما لا يتثمر يوثق رطبا. يعني الذي لا يتحول إلى تمر فإنه يوثق على أنه رطب، يعني يعتبر فيه رطب. وما كان يدخر في قشره كالأرز فلا يكلف أهله إزالة قشره عنه لما في ذلك من الضرر عليهم. أما النصاب فقدره بعض الفقهاء بضعف المنقى عن القش ليكون الصافي منه نصابا، والأولى أن يرجع في ذلك إلى تقدير الخبراء في كل نوع من الحبوب وكل صنف منها على حدة، بحيث يعتبر أن يكون الصافي منها نصابا. أما المقدار الواجب فإن الواجب في زكاة هذه الزروع والثمار يتفاوت وليس ثابتا، ما هو ما بين العشر وبين نصف العشر. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري وأيضا ابن حبان وأبو داود والنسائي وابن الجارود، ورواه مسلم من حديث جابر والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، والنسائي وابن ماجه من حديث معاذ: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. والعثري مخصوص بما سقي من ماء السيل، العثري ما سقي بالماء السيل فيجعل يعني عثورا، العثور يعني شبه ساقية تحفظ ويجري الماء الى اسره، يعني تكون كحفر في مجرى السيل، هذا الماء اذا جرى وتحذر من السيل فانه يتعثر ويتوقف فيه ويتجمع في هذه في هذا العصور. فهو شبه ساقية تحفر ويجري الماء الى اسره، وسمي كذلك لانه يتعثر به النار الذي لا يشعر به. واما النطح فهو السقي بالثانية، فهو السقي بالثانية. أما الثانية فهي البعير الذي يستقى به الماء من البئر، الجمل الذي يستعمل في جلب الماء من البئر هذه تسمى ثانية، يسمى أيضا الناضح، الناضح أو الثانية، والجمع ثوان ونواضح. هذا معنى قوله: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، يعني الزروع التي تنبت نتيجة بلا كلفة وبلا مشقة كان تنزل عليها صدقة بالمطر، ماء مطر السماء أو العيون، أو كان عثريا العشر. أما ما سقي بالنطح ففيه نصف العشر. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. والغيم المقصود به المطر، والعشور جمع عشر. وروى يحيى بن آدم في الخراج عن أنس رضي الله عنه قال: طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالدوالي والثواني والغرب والناظر نصف العشر. الناظر كما ذكرنا هو الثانية، أما الغرب هنا فمعناه الدلو الكبير، الدلو الكبير. وروى ابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقط السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. قال أبو عبيد: البعض ما شرب بعروقه من غير التعفير، يعني الجذر يتخلل بالأرض وينتشر بحيث يخرج الماء فلا يحتاج إلى أي جهد آخر في السقي، يشرب من الأرض نفسها، فهذا يسمى البعلية. فما سقي بعلا العشر، والبعل ما شرب بعروقه من غير التعفير ككثير من الكروم والبذتين في فلسطين. وهكذا كل ما سقي بغير آلة وكلفة سواء كان من المطر أو من ماء ينطب إليه إلى الزرع من جبل أو نهر أو عيل كبيرة أو يشرب بعنقه فكله فيه العشر. قال في المغني: وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤونة أو مؤنة من دانية أو ثانية أو ذلاب أو ناعوس أو غير ذلك ففيه نصف العشر. وما سقي بغير مؤونة ففيه العشر لما روينا من الخبر، ولأن للكلفة تأثيرا في إطفاء الزكاة جملة. الكلفة فيها تأثير في إطفاء الزكاة كلها، كما رأينا فيه في زكاة الأنعام، في زكاة الأنعام إذا كانت تعلى فإنه لا زكاة فيه. أما إذا نعم، فإذا كان الكلفة والمشقة وتكلفة المؤنة الرعاية هذه الأشياء للكلفة تأثير في إطفاء الزكاة جملة بدليل العروفة، إذا كان فيما يعلم تطلق عنه الزكاة ولا يعد من التهمة. فبأن تؤثر في تخفيفها أولى، يعني إذا كانت في زكاة الأنعام الكلفة والمشقة أثرت حتى إنها ألغت الزكاة بالكلية عنها، فما بالك فبالأولى تسقط إذا كان هذه الكلفة على الأقل تخفف إلا بترفع الزكاة، فبأن تؤثر في تخفيفها أولى. ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثير في تقليل النماء فأثرت في تقليل الواجب. ويدخل في الكلفة أن يستري الماء لأرضه أو بستانه، كالماء يدفع في مأمال يشتري هذا المال للأرض أو البستان فعليه كلفة، كما قال الإمام النووي وغيره. طيب بالنسبة إذا كان هناك شخص يزرع ويبقي الأرض بعض العام يكون بلا كلفة والبعض الآخر بكلفة، يقول: فإن سقى أو سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، ففيه ثلاثة أرباع العشر. طبعا واضح ليه ثلاثة أرباع، ليه ثلاثة أرباع؟ لأنه هو يعني هياخد عن النصف اللي هو ليس فيه كلفة الإيه؟ العشر، والذي فيه كلفة ياخد نصف العشر. فيؤخذ يعني العمل نصف الأول على أنه بلا كلفة ونصف الثاني أنه إيه؟ بالكلفة فيكون نصف، فنصف يعني يبقى ربع وربعين يبقى ثلاثة أرباع. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا، يعني أنه إن سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لوازم مقتضى، لو إن كل السنة بكلفة فتكون نصف العشر، لو كل السنة بلا كلفة تكون العشر ونصف العشر كما ذكرنا، فإذا وجد في نصف السنة أوجب نصفه. فالذي وجد في النصف الأول مثلا بكلفة فتكون الزكاة فيه نصف العشر، والآخر نصف الثاني بلا كلفة فيه العشر، واضح؟ فإذا يكون المجموع ثلاثة أربعة. وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، مثلا سقي بالكلفة مثلا ثلاثة أربعة سنة والربع الآخر بلا كلفة فقط الأمطار مثلا أو شيء من هذا، فهذه الحالة يعتبر الأكثر الأغلب، فما غلب يكون الحكم له، فوجب مقتضى وسقط حكم الآخر، وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والمعتمد عند الحنابلة. وإن جاهل المقدار، جاهل المقدار ولم يستطع ان يضبط بالضبط ايه نسبه الايام يعني او الفتره الزمنيه التي كانت بكلفه والتي لم تكن بكلفه. فان جاهل المقدار غلبنا ايجاب العسر احتياطا، فنغلب ايجاب العسر احتياطا لان الاصل هو وجوب العسر وانما يسقط بوجود الكلفه، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الاصل، ولان الاصل عدم الكلفه في الاكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. ثم هنا سؤال، هل يعتبر الجهد في غير التقي؟ هل يعتبر الجهد في غير التقي؟ يعني كما نلاحظ هنا الحديث ربط مقدار الزكاه بوسيله التقي، وسيله التقي بالذات، فهل يعتبر الجهد الذي يبذل في غير التقي ايضا؟ وهل له تقييد بلقي النظر فيما اذا ثقلت المؤنه او المؤنه بسبب اخر غير تقييده بالالات ونحوها، كان يحتاج الى حفظ السرع والمصارف والقنوات ونحو ذلك. والذي افاده صاحب المغني في هذا المقام ان حفر الانهار والقنوات لا يؤثر في نقصان الزكاه، وعلل ذلك بانه من جمله احياء الارض ولا يتكرر كل عام. ومثل ذلك افاد الرافعي في الشرح الكبير وعلله بان مؤنه القنوات انما تتحمل لاصلاح الضيعه، والانهار تشق لاحياء الارض، فاذا تهيأت وصل الماء الى الزرع بطبعه مره اخرى فيكون فيه العشر بخلاف التقي بالنواضح ونحوها. وفكر الامام الخطابي رحمه الله تعالى فقال: واما الزرع الذي يسقى بالقني يعني بالقنوات فالقياس على هذا ان ينظر، فان كان لا مؤنه فيها اكثر من مؤنه الحفر الاول وكتفها في بعض الاوقات فسبيلها سبيل النهر والسيح لوجوب العشر فيها، وإن كان تكثر مؤنتها لئلا تزال تتداعى وتنهار ويكثر نضوب مائها فيحتاج إلى استحداث حفر فسبيلها سبيل ماء الآبار التي ينزح منها بالتوالي، والله تعالى أعلم. أيضا وتابعه في هذا التفصيل بعض الشافعية كما ذكر الرافعي في الشرح الكبير، هذا بعض القنوات هي مرة واحدة يتكلف حفرها ثم بعد ذلك الماء يصل بصورة تلقائية، فدي بتكون سبيلها سبيل النهر في وجوب العشر فيها. لكن ان كان هذه القنوات بتكلف الزارع يعني بحيث انه بين انها تنتج بالتنهار كتير استمرار فبيضطر ان هو يصلحها او بتتسد فبيضطر يعني يكسحها، ففي هذه الحاله في جهد بيبذل هنا في سبيل ان يصل الماء الى الزرع، هذه سبيلها سبيل ماء الامر التي ينزح منها بالتوالي، هذه يبذل فيها جهد وهذه ايضا يبذل فيها جهد مستمر بخلاف احياء الارض بمجرد جرعان النهر فيه او المثلي بكل مره واحده في الغالب وقليلا ما يكدح خلاف ما يتكلف ويتداعى وينهار فيحتاج الى علاج بين وقت واخر. هنا مساله اخرى وهي تقدير الواجب، تقدير القدر الواجب في الزكاه عن طريق الخلط. فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخيل والاعناب تقدير النصاب، تقدير النصاب ومقدار الواجب فيها بالخرط دون الكيل او الوزن. ومعنى الخرط في اللغه الحذر والتخمين، الحذر والتخمين، فهو اذا تقدير ظني، تقدير ظني يقوم به رجل عارف مجرب امين، وذلك اذا بدا صلاح الثمار فيحصي الخارط ما على النخيل والاعناب من الرطب والعنب ثم يقدره ثمرا وزبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. هذا باختصار معنى الخرط، الخرط عبارة عملية تسبق قصد الثمار، فبمجرد أن تبدأ أمارات صلاح الثمار فحينئذ يأتي يرتب هذا الخالص، وكما ذكرنا يعني اشترط أن يكون رجلا عارفا مجربا أمينا، أمينا فينظر الى هذه الاشجار سواء اشجار العنب مثلا او النخيل فيقدر بعدما يبدو صلاح الثمره يقدر الكميه التي تخرج منها بعدما تنضج وينتهي يعني نموها، فيحصي الخارط ما على النخيل والاعناب كميته كم تكون يحصيها بالتخمين وبالظن يعني وبالحظ. فطبعا هو الموجود في هذه الحاله يكون رطب او عنب، ثم مرحلة أخرى يعني يقدر هذا العلم أو هذا هذا البلح يعني او الرطب اذا جف كم تنقص طبعا حجمه تنقص الزبيب لا شك حجمه اقل من العنب العادية اذا نضجت في المرحله الاولى انه يقدر حجم او كميه الايه الرطب والعنب وهو على الشجر وبعد ان يبدو صلاحه ثم مرحله اخرى يقدر هذا بعد ان يتحول زبيبا كم ينقص ويصبح حجمه كم ففي هذه الحاله بعد ما ينتهي من تقدير حجمه او كمياته الى يعني صار تمرا او يعني زبيبا في هذه الحاله ينتهي الى تقدير مقدار الزكاة تقريبا الزكاة زكاته تكون مقدارها كذا فإذا نفع الثمار بالفعل أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها أي نعم وفائدة الخرط مراعاة مصلحة الطرفين رب المال والمستحقين فرب المال يملك بالخرط التصرف في نخيله وعنبه بما شاء في هذه المرحلة وقبل أن يجد قبل ان يجف التمر او العنب رب المال محتاج ان ينتفع بهذا المحصول فطبعا لو قلنا له لا انتظر حتى يتحول الى رطب او الى خمر او الى زبيب طبعا هذا امر يعني يضره لان كيف ماله وثمرته واضح وله اغلب هذه الثمره ومع ذلك يمنع من التصرف فيها لكن اذا بمجرد بذور الثمره ادي بالخالق والخالق قدر ما يخرج من هذا الجار واضح وقدر يعني قدرها اذا تحولت الى فياتي بعدما يجف وياخذ مقدار الزكاة واضح فهذا فيما يتعلق بمصلحه رب المال رب المال يملك بالخرط التصرف في نخيله وعنبه بما شاء على ان يضمن قدر الزكاة لان سبق تقدير الزكاة عامل الزكاة الملك المكمل الوالي والحاكم خلاص اثبت عنده ان الزكاة تكون مقدارها كذا والعازم على الزكاة وهو وكيل المستحقين وكيل على الفقراء والمساكين ومستحقين الزكاة أيضا قد عرف الحق الواجب فيطالب به عرف الحق الواجب لهذا المحصول فيطالب به عند وقته قال الخطابي وفائدة الخرط ومعناه أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمر فلو منع أرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لأضر ذلك بهم لان ممكن هو يريد ان ياكل منهم قبل ان يجف عايز ياكل عنب عايز ياكله للذبيح مثلا يريد ان يعطي او يبيع او يتصرف فيه فيما شاء كتصرف اي مالك في ماله فلو قلنا له لا ما تتصرفش في هذه الثمار الى ان تتحول الرطب الى تمر والى تحول العنب الى زبيب وننتظر حصول ذلك بالفعل حتى يقدر كمياته ثم تخرج منه الزكاه لا شك ان في ذلك اضرارا به وحجرا على ما هو حقه من التصرف في ماله في الجهة الأخرى لو انبسطت أيديهم فيها لأخذنا ذلك بحصة الفقراء منها لو تركنا الباب مفتوحا بدون أن يأتي الخارج ويقدم وتركت أيدي الملاك في هذه الثمرات لا حصل بذلك الإخلال بحصة الفقراء منها إذ ليس مع كل أحد من التقية يعني من التقوى ما تقع فيه الوثيقة في أداء الأمانة فوضعت الشريعة هذا المعيار يعني الشريعة لا تتكل فقط على ضمان الناس وأنهم إذا كانوا يتقون الله أم لا يتقون الله لا تأخذ احتياطات لكل طرف من الأطراف وهذا في عامة التعاملات لذلك نجد في كافة العقود هناك ضوابط وضمانات لضمان حقوق الناس كلها سواء في الزواج في القرض في الديون في عقود البيع والشراء لابد من وجود ضوابط ولا يكتفى بما في قلوب الناس من الايه من التقوى التي تظن في المسلم بل يوضع دائما اعتبار لايه للجوانب الضعف يعني البشري فلو ترك الامر للزارعين او لارباب الاموال وترك ايديهم مطلقه في الزروع تترك حتى تجد ثم ياتي بعد ذلك من ياخذ منهم الزكاه لتنهي الفتره قبل اخذ الزكاه اذا لم يكن قد حصل خرق وضعف لكميه ما يخرج منها طبعا لا حصل ربما يعني كثير من الناس تستهلك وتغيث وما يستطيع احد ان يحاسبهم على اداء هذا يعني الحق فلو انبسطت ايديهم فيها لاخذنا ذلك بحصه الفقراء منها مع ان الفقراء شكراء شركاء لهم في هذا المال او في قدر الزكاة يعني اذ ليس مع كل احد من التقوى ما تقع به الوثيقه في اداء الامانه فوضعت الشريعه هذا العيار ليتوصل به ارباب الاموال الى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقها فما دام حصل الخط اولا بدل الى لمت الورده الاستمرار فاحد منهم احوى يتصرفوا المهم ان يضمن قدر الزكاه التي سبقها الذي سبق تاخيره عن طريق الخارج في نفس الوقت يحفظ على المساكين حقوقهم كي لا تضيع وانما يفعل ذلك عند اول وقت بدو صلاحها عند اول وقت بدو صلاحها قبل ان يؤكل ويستهلك ليعلم حصه الصدقه منها ليعلم حصه الصدقه منها فيخرج فيخرج بعض الجفاف بغيرها تمرا ولبيبا ممن كان يرى الخرف عمر بن الخطاب وسهل بن ابي حكمه ومروان والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور واكثر اهل العلم يعني اكثر اهل العلم يريدون الخرف وانكره ابو حنيفه قال ابو حنيفه رحمه الله انه رجم بالغيب رجم بالغيب وظن وتخمين لا يلزم فيه حكم كما انكر القرعه واحتج الجمهور بالاحاديث التاليه اولا ما رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد او اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم نعم وهذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وفيه انقطاع لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب فالحديث مرسل ولكنه مقصود اعتبر بغيره من الاحاديث وبعمل الصحابه وعمل اكثر اهل العلم كما قال النووي رحمه الله تعالى. وعن سعيد بن سيد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرط العنب كما يخرط النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاه النخل تمرا. طيب لماذا ياخذ زكاه تمرا وزبيبا؟ في أجوبة تانية؟ طبعا عشان شو ما قلنا أن يكون بيختاز وبيدخر فلا يختاز ولا يدخر إلا إذا جف إذا جف لا يفسد وكذلك التمر نعم وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فخرط على امرأة لواد القرى حليقة لها عامة أبوك وكان خرطه 10 أوتق وقال المرأة أحصي ما يخرج منها فأحصته فكان كما قال صلى الله عليه وسلم يقول هنا وهذا حديث متفق عليه من حديث ابي حميد الساعدي وروى ابو داود عن عائشه رضي الله عنها قالت وهي تذكر شان خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه الى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه وفي اسناده رجل مجهول وعن سهل بن ابي حكمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه ابن حبان والحاكم وأبو عبيد في الأموال والبيهقي في السنن وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن حبان والحاكم وفضل الذهبي يقول قال الخطابي في معالم السنن في هذا الحديث إثبات الخرص والعمل به وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن الشعبي قال الخرص بدعة وأنكر أصحاب الرأي الخرص وقال بعضهم انما كان ذلك الخرص تخويفا للاكره لئلا يكونوا رد على الاثار التي ثبت فيها الخرص قال ان ذلك عمليه تخويف للزراع الاكره الذين يكثرون الارض الزراع لئلا يكونوا يعني كانك ايه زي ما مش عايزين نشبههم بالزراع يعني بيجي يحصوا اشياء لكن يعني لان طبعا اذا ترك ونضج الاستمرار ممكن يتخلص بالبيع وتصرف جزء منها قبل ان ياتي لأن على بال ما ننتظر الثمار تجف تنضج ثم تجف ويأتي العامل الزكاة كي يأخذ منها الزكاة في هذه الفترة طبعا يسهل جدا على الشخص إذا كان لا يتقي الله في إخراج حق الفقراء والمساكين يسهل جدا أن يتصرف بكميات قليلة منها أو حتى لو قليلة ويصررها بالبيع والشراء وغير ذلك من يعني أنواع الاستهلاك دون أن يكون هناك ما يسهل لكن اذا جابها من المنبع كان على حد الاصطلاح الضريبي على حسبت وهي على الشجره نفسها كم يتوقع ان يخرج من هذه وكان وهذا التقدير على يد رجل امين عارف خبير واضح ففي هذه الحاله هذا فيه ضمان لحق الفقراء وحق المساجد نعم فالاحناف او بعض الاحناف قالوا انما كان ذلك تخويفا للزراع لئلا يكونوا يعني كانه كان اشاره الى انهم ايه يعني انتبهوا نحن قد عرفنا قدر الذكاء الذي سوف يخرج من ايه؟ من هذه الاشجار. كي لا يخونوا عند يعني اخراج الذكاء. فاما ان يلزم به حكم فلا، قالوا اما ان يكون حكم لازما فلا. لماذا لهذا قرض وتخييل؟ وذلك أنه ظن وتخييل وفيه غرض، وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار. قال الخطابي ردا عليهم: العمل بالخط ثابت، وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم، وبقي الخط يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره، وعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في زمانهما، وعامة الصحابة على تجويزه، ولم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف. فأما قولهم إنه ظن وتخمين فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار، وإدراكه بالخرط الذي هو نوع من المقادير والمعايير، كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين، وإن كان بعضها أحصر من بعض، وإنما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النظر، مع كونه معرضا للخطأ، يعني المقتصد الذي يجتهد عند عدم وجود نظر أمر بالاجتهاد مع وجود احتمال أنه يخطئ، وهو معرض للخطأ، وفي معناه تقويم المتلفات أيضا عن طريق الاجتهاد. وباب الحكم بالظاهر باب واسع لا ينكره عالم، هذا من باب الحكم بالظاهر بما يظهر، وإن كان لا يكون على سبيل القطع طبعا، لكن احتاط الشرع لذلك بأنه اشترط في الخارج أن يكون خبيرا عارفا أمينا. أي نعم. أما وقت الخمس فهو حين يبدو صلاح الثمر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرط عليهم النخلة حين يطيب، يعني حين يبدو صلاح الثمر. ولأن فائدة الخمس معرفة ما يجب بالزكاة، وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة. ماذا عن خطأ الخالط؟ لو أخطأ الشخص الذي يخلط، يقول إذا أخطأ الخالط التقدير قدر، يعني يكون احتمال الزيادة أو النقص. فقد روي عن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة أن رجلا سأله في ذلك فقال: إنما عليك ما خرط، إنما هو الخراط كتمه، يعني هو رجل ظان مخمن ولا يستطيع أن يقطع شيء، فما عليك إلا أن تلتزم بما قدره لك، إنما عليك ما خرط، إنما هو الخراط كتمه. وإلى هذا ذهب مالك قال: إذا كان الخارط مأمونا سالما فتحرى الصواب فزاد أو نقص فهو جائز على ما خرط. يذهب مالك لأنه حكم واقع لا نقص له، يعني حكمه لا رجوع فيه، في استثناء موضوع الخاص، لكن هذا رجل أمينا سليما ثقة خبيرا عارفا، واجتهد وبذل وسعه في تقدير هذه كمية هذه الثمار، فحكمه واقع ولا ينقض. قال أبو عبيد معقبا على هذا القول عن مالك: إنما وجه هذا عندي إذا كان ذلك الغلط مما يتغابن الناس في مثله ويغلطون به، يعني كان خطأ في حدود الشيء العادي ممكن يقع في حدود المعقول، خطأ في حدود المعقول بزيادة أو بنقص، فإذا جاء من ذلك ما يفحش فإنه يرد إلى الصواب، إذا كان خطأ فحش في التقرير فلا بد من رده إلى الصواب، وليس هذا للمفسد لأمر الخرط، لأن هذا الغلط الفاحش لو وقع في الكيس لكان مردودا أيضا كما يرد في الخرط، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ. وقال ابن حزم: إذا غلط الخارط أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص، لقول الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط، ينبغي أن يرد إلى العدل. والزيادة من الخارط ظلم لصاحب الثمرة، ونقصان الخارج ظلم لأهل الصدقات وإسقاط لحقهم، وكل ذلك إثم وعدوان. قال: فإن ادعى أن الخارط ظلمه أو أخطأ لم يصدق إلا ببينة، إن كان الخارط عدلا عاهلا، إن ادعى صاحب الأرض أن الخارط ظلمه أو أخطأ لا يصدق قوله ما دام الخارط أمينا سليما، يعني عارفا عدلا عالما. لكن تفصيل أبي عبيد أرفق وأقرب إلى الواقع وأولى بالاختيار، يعني هو ما ذكر أبو عبيد وهو أن الخطأ إذا كانت في حدود اللي هي تتفاوت اجتهادات الناس بصورة مقبولة ومعقولة فلانه بلا شك لو جبنا مثلا ثلاثه خراطيم واحد كل منهم يخرط لا شك انه يحصل نوع من التفاوت، لكن بينهم التفاوت ما بيكون ايه فحش، تفاوت بالحلول المعقول، لانه ما دام ذوي خبره وامانه فان التفاوت يكون لابد من التفاوت طبعا لانه ضم فلابد يكون فيه تفاوت، لكن اذا كان التفاوت فاحش في زياده فاحشه او نقص فاحش ففي هذه الحاله يعني يرد هذا الخط. هل يخرط غير النخيل والعنب؟ لا يخرط الزيتون مثلا لان حبه كما قالوا متفرق في شجره مستور بورقه ولا حاجه لاهله الى اكله بخلاف النخل والكرم. طبعا النخل تجده مجتمع في العروق في العرقين البرح يكون متجمع امام الخارج، لكن الزيتون الشجره كما تعرفون شجره الزيتون كثيفه ويعني الحبوب متفرقه في الشجر مستورة بالورق الكثير الذي عليه أيضا، وفي نفس الوقت لا حاجة لأهله إلى أكله، يعني لا يظن أنهم يأكلون الزيتون وهو مر مثلا أو يعني لم يعالج، يعني بخلاف النخل والكرم العلاج يؤكل والبلح أيضا يؤكل، فهذا هو الفرق. فإن ثمرة النخل مجتمعة في عروقه والعلاج في عناقيده، فيمكن أن يأتي الخرط عليها والحاجة داعية إلى أكلهما في حال رطوبتهما، هذا مما يؤكل وهو قبل أن يجف. وبهذا قال مالك وأحمد، وقال الزهري والأوزاعي والأزعي والليث يخرط أو يخرط الزيتون ونحوه لأنه ثمر تجب فيه الزكاة ويخرط كالرطب والعنب. قل الدكتور القرضاوي والذي أختاروه في هذا أن يكون مدار الجواز هو إن كان الخرط والحاجة إليه. هل الخرط ممكن ام غير ممكن؟ يعني هو يريد ان يعتبر ان القول الوسط هو متى ما كان الخرط ممكنا فيخرط الثمرة ولو من غير العنب والثمر. يعني نعم يقول ان يكون مدار الجواز هو امكان الخرط والحاجة اليه، وان يترك الرأي فيه لأهل الاختصاص والخبرة، فما رأوا أن تقديره ميسور له بوسائلهم الفنية، وكانت إدارة الزكاة تحتاج إلى ذلك لضبط أمورها وتحديد إيراداتها، أو كان أرباب المال محتاجين أيضا إليه ليمكنهم التصرف في الثمر رصا أخذ به قياسا على ما ورد به النص من خرط الرطب والعنب وما لا فلا. ماذا يترك لأصحاب الزروع والثمر؟ تقدم حديث سهل بن ابي حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرطتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وروى ابن عبد البر عن جابر مرفوعا خففوا في الخرط. وروى ابو عبيد باسناده عن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث القراط قال خففوا فإن في المال العارية والوصية. وروى أيضا عن الأوزعي قال بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خففوا عن الناس في الخرط فإن في المال العارية والواطئة والآكلة. فإن في المال العارية، والعارية هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراق أن يجعل له ثمرة عارية، يعني رجل محتاج صاحب نخل يأتي النخلة معينة ويقول رجل أنا اعطيتك أو وهبتك ثمرة النخل لهذه السنة، ثمرة هذه النخلة هذه يعريها صاحب، هذه العرية هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراق أن يجعل له ثمرة عامها. فطبعا هذه ستخرج من من رصيده، فبالتالي ولذلك يأمر النبي عليه السلام يأمر الخراطين بالرفق من إيد أصحاب الزكاة، لأن ممكن بعض هذا النخل يكون قد أعراها لرجل فلا تكتبوها عليه. وفيها أيضا الواطئة هي السابلة، ثم بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجدازين، والوطية الأرض التي تطأها الأرجل، يعني لأن السابلة عابر السبيل أو مسافرين أو نفس تمشي في هذه الأرض ربما هم يجتازونها أكلوا منها وانتفعوا بها. أما الآكلة فهم أرباب التمر، والثمر، وأهلوهم ومن نطق بهم فكان معهم. وعن بشير بن يسار ان عمر بن الخطاب بعث ابا حكمة الانصاري على خرط اموال المسلمين فقال اذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما ياكلون لا تخرطوا عليهم. يعني ما تدخلش في حساب الكميه التي تخرج منها الزكاه القدر الذي ياكلون منه وكانت تلك العرش مظال ومساكن لهؤلاء الاكله في ايام الثمار. قال ابن حزم هذا فعل عمر بن الخطاب وابي حكمه وسهل رضي الله عنهم ثلاثه من الصحابه. بحضره الصحابه رضي الله عنهم لا مخالف لهم يعرفوا منهم. وقد دلت هذه الاحاديث والاثار على وجوب الرفق بارباب الاموال والتخفيف عنهم والترك لهم تقديرا لحاجتهم وظروفهم. قال في المغني على الخالص ان يترك في الخرط الثلث او الربع توسعه على ارباب الاموال. يعني اذا ضبط كميه الرطب بعد ما يضبط الكميه يحرس منها الربع او الثلث ويحسب زكاه القدر الباقي. لماذا؟ لان هذا الثلث هو الذي ياكله منه يغدوه للناس واضح او ياخذه او يعرونه مثلا او غير ذلك من الاحوال التي اشرنا اليها. يقول لانهم يحتاجون الى الاكل هم واضيافهم ويطعمون جيرانهم واهلهم واصدقائهم وسؤالهم يعني السائلين ويكون في الثمره السقاطه وينتابها الطير وياكل منها المره فلو استوفى الكل منهم اضر به. لو استوفى الكل وحسب كل هذه الاشياء طبعا يضر الاصحاب الاموال. وبهذا قال اسحاق ونحوه قال الليث وابو عبيد. والمرجع في تقدير المتروك الى الساعي في اجتهاده فان راى الاكله كثيرا ترك الثلث وان كان قليلا ترك الربع فان لم يترك لهم الخالص شيئا فلهم الاكل قدر ذلك ولا يحتسب عليهم به لانه حق لهم. فان لم يخرج الامام خالصا يعني الى الموضوع الارسال الخالص مندوب من هيئه جمع الزكاه يبعث الامام او المسؤول يعني ليخرج ويثبت يد الحق بيت المال او حق الزكاه في هذا المال. فان لم يخرج الامام خالصا طبعا كما هو الحال في هذه الاسماء لا يوجد من يتابع الناس في موضوع الزكاه. ان لم يخرج الامام خالصا فاحتاج رب المال الى التصرف في الثمره. هو محتاج للثمره في هذه الثمره فاخرج خالصا جاز ان ياخذ بقدر ذلك وان خرف هو واخذ بقدر ذلك جاز ويحتاط في ان لا ياخذ اكثر مما له اخذه. وما لم يخرف من التلال والزروع وترك لامانه اهله فقد قال فيه صاحب المغني لا باس ان ياكلوا منه ما جرت العاده باكله ولا يحتسب عليهم. وسئل احمد عما ياكل ارباب الزروع من الفريق قال لا باس به ان ياكل منه صاحبه ما يحتاج اليه ولا ذلك لان العاده جاريه به فاشبه ما ياكله ارباب التلال من ثمارهم. إذا هذا يعني ما يتعلق بموضوع مراعاة الظروف الشخصية والظروف العائلية للمكلف التي حرص عليها الإسلام. يعني طبعا كما نرى يعني أو كما يشير هنا الدكتور الفرضاوي أن هذه المسألة يعني عاد الظروف الشخصية حاجة أهل البيت للأكل حاجة من الهدايا الطيور التي تأكل منها السافلة التي تمر وتأكل منها أيضا وغير ذلك من الأحوال التي ينبض منها المال. فموضوع مراعاة الظروف الشخصية للشخص الذي تؤخذ منه الزكاة يقول هنا أمر لم يعرفه التفكير والتشريع الضريبي إلا في وقت قريب. إذ كان المعروف هو فرض الضريبة على عين المال دون التفات إلى ظروف صاحبه وحاجاته وذيوله. هذا فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. كما تلاحظون في منازل السبيل جمع عنوان الباب زكاة ما يخرج من الأرض ألحق بهذا الباب نفسي في الآخر تكلم عن زكاة العسل وتكلم على الركاز. فيما يتعلق بزكاة العسل أيضا نأخذ هذه الوقفة من فقه الزكاة للقرضاوي فيتكلم على زكاة العسل بين المجرين والبائعين. يقول العسل من الطيبات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده وجمع له فيها الغذاء والشفاء والتفكه، ولهذا ذكره الله عز وجل في معرض الامتنان على خلقه في سورة سميت سورة النحل، النحل الذي هو صانع العسل. طبعا كلمة العسل إذا فتح ما مقصود بالعسل النحل من القرش للملاك الذي يصنع من عسل السكر، لا العسل يعني عسل النحل. وسماها بعض السلف سورة النعم، قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فهل يجب في هذا العسل زكاة كما وجب فيما أخرج الله من الأرض؟ هذا ما سنغيره إن شاء الله. أولا القائلون بزكاة العسل ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب الزكاة في العسل بشرط أن لا يكون النحل في أرض خراجية، فإن الخراجية يدفع عنها الخراج، يبذل الخراج، فإذا هذا يكون دليلا عن الزكاة. ولا يجتمع حقان لله في مال واحد بسبب واحد، لذلك الأرض الخراجية إن كان العسل النحل يعيش في أرض خراجية أو موجود في أرض خراجية ففي هذه الحالة لا يكون فيه زكاة. وسواء فكانت الأرض عشرية أم لم تكن، كما إذا كان النحل في مفازة أو جمر فإن فيه العشر. وكذلك ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في العسل. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله يعني ابن محمد رحمه الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة، فقد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا، بل أخذه منهم. وهو قول مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزعي وإسحاق، وحكاه في البحر عن عمر بن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله، وقولا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وخالفه ابن عبد القر فحكى القول المخالف عن الجمهور. ما هي الأدلة التي اعتمد عليها أو استدل بها الموجبون للزكاة في العسل؟ أولا استدلوا بالآثار، واستدلوا بالنظر والاعتبار. أما الآثار فمنها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، رواه ابن ماجه، وقال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن حارث بن لهيعة عن عمرو بن شعيب المرسلا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب المرسلا. قالوا حاصله فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليس من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابن ماجه عن ابن ماجه و أو عند ابن ماجه وغيره. وروى أبو داود واللفظ له والنسائي عنه قال: جاء هلال أحد بني متعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له تلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر أن أدي إليك ما كان يؤدي إلى فكتب عمر أن أدي إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلفا، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وإسناده صحيح إلى عمرو بن سعيد كما قال الحافظ. وعن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المسعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلة، قال: فأدي العشور. قلت يا رسول الله احمي لي جبلها، قال: فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. وروى البيهقي عن سعد بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشرة في العسل، وأنه أتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين. وفي إسناده منير ابن عبد أو منير ابن عبد الله وعقر البخاري وغيره. وفي رواية أنه قال لقومه: إنه لا خير في مال لا زكاة فيه، قال: فأخذت من كل عشر قرب قربة فجئت بها إلى عمر بن الخطاب تجعل في صدقات المسلمين رواه سعيد في سننه. وفي بعض الروايات ان عمر امره في العسل في العشر. وروى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا في العسل في كل عشرة القاب رفق. وفي الاسناد الذي طرقه السمين وهو ضعيف الحفظ وقد كولف. يعني كما واضح عامة هذه الاحاديث فيها كلام، كلها تقريبا فيها كلام، وان كان بعضها يقوي بعضها بعضا مما يدل على ان لهذا الحكم اصلا. ولذلك قال ابن القيم بعد ان ذكر هذه الاحاديث وتضعيف بعض العلماء لها قال لا ابا احمد وجماعته الى ان في العسل زكاة، راوا ان هذه الاثار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها. وقد سئل ابو حاتم الرازي عن عبد الله وارد منير عن سعد بن ابي ذباب يصح حديثه؟ قال نعم. هذا فيما يتعلق بالاثار. الاثار كما ترون عامتها ضعيفه وقالوا يقوي بعضها بعض. ثانيا من جهه الاعتبار والنظر والقياس، فالعسل يتولد من نور الشجر والزهر، والعسل يكال ويصدق. يعني بالذات العسل معروف انه لو مهما مكث العسل فما بيفسد، العسل ما يفسد، فالعسل يكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. ومذهب أبي حنيفة أن العسل فيه العشر في الأرض العشرية، في الأرض العشرية، أما في الأرض الخراجية فلا زكاة فيه، بناء على أصله أن العشرة والخراجة لا يجتمعان، لأن أصل الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل دمارها وضرعها، فلا يجب فيها حق آخر لأجلها. وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. وتوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو من مواد عشرية كانت الأرض أو خراجية. أما من لم يوجد في العسل زكاة فقد قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح وابن المنذر، قالوا إنه لا زكاة في العسل. واحتجوا بأمرين، الأول ما قاله ابن المنذر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إشاعة فلا زكاة فيه، والثاني أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع. أما أبو عبيد فقد وقف موقفا وسطا بين من أوجب الزكاة ومن لم يوجبها في العسل، لما لاح له من تعارض الآثار الواردة، وإن كان قد مال إلى إيجاب الزكاة بقدر. فقال وأشبه الوجوب في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، ولا يجاهد أهله على منع صدقته كما يجاهد مانع غين كالمالين. وذلك أن السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح فيه، يعني في العسل، كما صحت فيهما، ولا وجدت في كتب صدقاته، ولو كانت بمنزلتها لكانت لها أوقات، يعني حدود ومعالم، كالحدود التي حدها في جيل من الأوسق الخمسة فيما يخرج من الأرض ومن الأربعين من الغنم، وكذلك لم يثبت عن أحد من الأئمة بعده، إلا أنه قد يجاب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته، إلا أنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه كما قبل عمر من أبي ذباب. ثم قال فهذا حدها. إذا الإمام أبو عبيد توسط كما ترون بين قولي الفريقين. إلا أن الدكتور القرضاوي رجح إجابة العسل في الزكاة، يقول والذي أكثروه في ذلك أن العسل مال ويبتغى من ورائه الفضل والكسب، فهو مال تجب فيه الزكاة. ودليلنا على ذلك أولا عموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر، مثل قول تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله أنفقوا مما رزقناكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. ثانيا القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فما أشبه الدخل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النخل. يقول فما أشبه الدخل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النخل. مش متابعين معايا ولا الطب الكبير ده بيخليكوا نعيد لبعض. يقول القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فما أشبه الدخل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل؟ تعجب صحيح، فما أشبه ما أفعل تعجب. يقول ويقيلون أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تسوي بين مختلفين. ثالثا الآثار والأحاديث التي وردت في ذلك من طرق مختلفة، فإنها كما قال ابن القيم يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعرض بمرسلها. ولهذا لم يلزم الترمذي رحمه الله بنفي الصحة عن أحاديث هذا الباب نفيا مطلقا كما قال غيره، بل قال ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دقة الإمام الترمذي، يقول ولا يصح في هذا الباب كبير شيء، لم يقل لن يصح شيء، وإنما قال كبير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا أنه صح فيه شيء وإن كان غير كبير. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد ذهب الشوكاني إلى ذلك في السورة الفقهية رغم ميله إلى التضييق في إيجاد الزكاة، فقال ويجب في العسل العشر، وأيده شارحة تصريح حسن القلب، وذكر الآثار الواردة، ثم قال وجميعها لا يقصر عن الصلاحية إلى احتجاج به. وأما قول المانعين إنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن ولا زكاة في اللبن إجماعا، فالجواب ما قاله صاحب المغني إن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهو السائمة بخلاف العسل. اللبن فهش كمنتج هو تجب في الزكاة، لكن تجب الزكاة في مصدر اللبن الذي هو السائمة. أما مقدار الواجب في العسل، يقول اتفق الموجبون لزكاة العسل على أن الواجب فيه العشر في الآثار التي ذكرناها، وقياسا على الزرع والثمر. وهل ينظر فيه للكنفة والمؤنة أم لا؟ طبعا في الزروع تصرفنا من ما كان بكنفة وما كان بغير كنفة. هل العسل أيضا ينظر فيه إلى ذلك؟ روى أبو عبيد بسند عن عمر أنه قال في عشور العسل ما كان منها في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. ما كان منها في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. طبعا انه اذا كان اجماع من الجبل يكون فيه اجماع العسل يعني من الجبال، فيكون فيه مشقه لا تلف الارض استهلا. فنظر الى ان الكلفه والمشقه اثرا في تقليل الواجب كما في الزرع. ولم يخالف في ذلك الا الناصر من ال البيت، فقال فيه الخمس كالبيت اذ ليس مكيلا ولا من الارض، ورد عليه بانه كالثمر لتولده من الشجر، وقد عبرت ذلك الاثار. والذي نرجحه ان يؤخذ العشر من طافي ايراد العسل، اي بعد رفع النفقات والتكاليف كما قلنا في عشر الزرع والثمر. اما نصاب العسل فلم ترد الاثار بحد معين فيه، ولهذا اختلفوا فيه. فابو حنيفه يرى في قليله وكثيره العشر بناء على اصله في الحبوب والثمار. وعن ابي يوسف انه اعتبر انقذه ان يبلغ قيمه خمسه اوسق من ادنى ما يكال كالشعير، فان بلغها وجد فيه العشر والا فلا، بناء على اصله من اعتبار قيمه الاوسق فيما لا يكال. وعنه ان النصاب عشره اطفال. وعن محمد جمله زواج من خمسه افراد الى خمسه ابنان الى خمس قراء. على اي الاحوال يعني يذكر خلاف العلماء لذلك، ثم يقول طرق الراي والراجح عندي ان يقدر النصاب بقيمه خمسه اوسق، بقيمه خمسه اوسق اي 653 كيلو جرام، 653 كيلو جرام او 50 كيلة مصرية من اوسط ما يوثق الفرح باعتباره قوتا من اوسط الاقوال العالمية. وقد جعل الشارع الخمسة الاوسط نصاب الزروع والثمار، والعسل نقيص عليهما، ولهذا يؤخذ منه العشر، فلنجعل الاوسط هي اصل في نصابه. واعتبار قيمة الأدنى أقل شيء كالشعير، وإن كان فيه رعاية الأطفال الصغراء لكن فيه إتحاف الأرباب الأموال، واعتبار الأعلى كالزبيب في إتحاف الصغراء، واعتبار الوسط هو الأعدل للجانبين.
ايضا ناقش هنا قبل ان يناقش الركاز المنتجات الحيويه كالقص والالبان ونحوها. يقول رجحنا مذهب الطاهرين بوجوب الزكاة في العسل اعتمادا على عموم النصوص وعلى القياس على دخل الثروه الزراعيه وعلى الاثار التي صور بعضها بعضا. فما الحكم فيما يشبه العسل من المنتجات الحيوانيه الاخرى؟ اننا نعرف في عرضنا حيوانات غير سائمه، حيوانات غير سائمه تتخذ بالالبان خاصه وتجر دخلا وثيرا على اصحابها. ونعرف في بعض البلاد دود القصب الذي يربى على ورق الخبز ونحوه وينتج ثروه من الحرير الباهر. ونعرف مزارع الزوال التي تنتج كميات هائله من البيض او تسمن للحم. ولم يعرف المسلمون في عصر النبوه وعصر الصحابه ومن بعدهم هذه الثروات الناريه، ولهذا لم يصدروا فيها حكما. ان الجواب عن هذا السؤال نستفيده مما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب الزكاه في الالبان الدائمه ووجوبها في عسل اللحم، وكلاهما خارج من حيوان. فقد قال تفريق بين اللبن السائمه وعسل اللحم، لان كان اللبن الذي يخرج من السائمه لا زكاه فيه، والعسل الذي يخرج من النحل فيه الزكاه. قالوا ايه؟ قالوا هناك فرق بين يعني لا تجب الزكاه في اللبن السائمه كما تجب في العسل، بسبب ايه؟ ان هناك فارقا بين الاثنين. ما هو الفرق؟ ان اللبن خارج من حيوان وجبت الزكاه في اصله في الانعام السائمه بخلاف العسل. هل يعقل ان يكون الزكاه في النحل نفسه؟ ومفهوم هذا ان ما لم تجب الزكاه في اصله تجب في نمائه وامثاله. طبعا انتبهوا ان هذا نوع من الاجتهاد من الدكتور الخضراوي في هذه الاموال المعاصره من الاموال الناميه اجتهاد يعني، لكن السلف لم يتكلموا في هذا لان عامه لم تكن موجوده عند السلف بالصوره التي هي موجوده بها الان. يقول ومفهوم هذا ان ما لم تجب الزكاه في اصله تجب في نمائه وامثاله. وهذا يعني قياس ألبان البقر ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل، فإن كل منها خارج من حيوان لم تجب الزكاة في أصله. ولهذا أرى أن نعامل المنتجات الحيوانية كالألبان وملحقاتها معاملة العسل، فيؤخذ العشب من صافي إيرادها، وهذا في الحيوانات غير السائمة التي تتخذ للألبان خاصة ما لم تعتبر الحيوانات نفسها ثروة تجارية. والقاعدة التي نخرج بها هنا أن ما لم تجب الزكاة في أصله تجب في نماله وإنتاجه، كالزرع بالنسبة للأرض، والعسل بالنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام، والبيض بالنسبة للدجاج، والحرير بالنسبة للدود. وهذا ما ذهب إليه الإمام يحيى من فقهاء الشافعية الشيعة عفوا. فأوجب الزكاة في الخص كالعسل لتولدهما من الشجر لا في دوده كالنحل إلا إذا كان للتجارة. العجيب انه يعني يعتمد على فقهاء الزيديه للاسف، يعني في هذا سلفه في هذا فقهاء الزيديه كما ترون. على هذا من الفقهاء من نظر الى الحيوانات غير السائمه التي تتخذ للنتاج والاستغلال نظره اخرى، فقاسها على عروض التجاره، واوجب تقويمها كل عام مع نتاجها، واخراج ربع العشب من راس المال ونمائه معا. وهذا مروي عن جماعه من فقهاء الزيديه. فمن اشترى فرسا ليبيع نتاجها او بقره ليبيع ما يحصل من لبنها وتمنها، ودود قصد ليبيع ما يحصل منه ونحو ذلك، قومها في اخر الحوض مع نتاجها وزكاها كالتجارة. وليس هذا مقصورا عندهم على الحيوانات المنتجة، بل يشمل كل مال يستغل وينتج في غير التجارة كالدور التي تكرى ونحوها. ولهذا ستناقش هذه المسألة في حكم زكاة المستغلات كالعمائر ونحوها. يعني نحن ترون هذا الكلام من باب العلم يعني بالشيء والاطلاع على هذا الاجتهاد يعني الجديد. بقي الكلام في هذا الباب فيما يتعلق به زكاة ما يخرج من الارض من الثروه المعدنيه، وايضا الثوره البحريه التي تخرج من البحر. نكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.